أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش دقائق مع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب الفتن كما يرويها الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. يروي بسنده في باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، فيقول رحمه الله تعالى بسنده عن الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا الحديث أيها الإخوة يرويه الإمام البخاري بسنده، وهو حديث صحيح في قمة الصحة، في النهي والكراهة أن يكثر المسلم سواد المشركين وغير المسلم. وكأن في زماننا هذا في بلاد كثيرة من العالم نجد من يكثر سواد غير المسلمين، بمعنى يكون مع غير المسلمين، يعيش بينهم، يصحبهم، يتعامل معهم، يتعاون معهم، يحبهم. هذا يعتبر تكثير لسواد غير المسلمين. وكأنه في الزمن الماضي كان ربما يكون مع قوم يقاتلون المسلمين فيخرج معهم لا يريد قتالا، كما في بعض الروايات، إنما مجرد خروج معهم لا يريد قتال المسلمين ولا يقاتلهم، لكن يصاب بضربات المسلمين. فهذا نزل فيه قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بمعنى أنه لما ظلموا أنفسهم فتركوا بلاد المسلمين وتركوا جماعة المسلمين وتركوا ولاء المسلمين وعاشوا في بلاد الكفار أو بين الكفار أو في محبة الكفار، كثروا سواد الكفر وسواد أعداء الإسلام بأي لون من ألوان التكفير والانضمام، ولو بالوجود أو بالرأي أو بالإعجاب أو بالموافقة أو ما إلى ذلك، مما نرى من الفتن اليوم الكثيرة التي للأسف بعض المسلمين الملتزمين والمصلين والصائمين وما إلى ذلك وقعوا في فخاخ الفتن وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن فتن آخر الزمان كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. يفتن الإنسان في دينه، يفتن الإنسان في معتقده، يفتن الإنسان فيما يجري حوله، لا يدري، لا يدري وجه الصواب. لماذا؟ أين النور؟ أين الإيمان؟ أين النظر الصحيح؟ أين قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لماذا نسير وراء الأهواء والشهوات والمصالح والمنافع والعواطف والعداوات والأحقاد والضغائن، بعيدا عن الإسلام وهدي الإسلام ونور الإسلام وضياء الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما يبين ابن عباس في أحوال أولئك الناس أنهم ظلموا أنفسهم بكونهم وتأييدهم وعواطفهم ووجودهم وخروجهم مع أعداء الإسلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا بقي في حثالة من الناس. يروي بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. الأمانة نزلت أول ما نزلت أنزلها الله في جذر في أصل قلوب الرجال، ثم بعد ذلك أنزل من القرآن ما أنزل آيات تلو آيات ليزداد المؤمنون إيمانا ويزداد علما ويقينا. وكذلك السنة النبوية جاءت مبينة مفصلة موضحة لكتاب الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم يقول حدثنا عن رفعها، يقول حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عن رفع الأمانة. الأمانة نزلت، أنزلها الله، نزلت من أعلى إلى قلوب الرجال وأصولها، ثم ترفع الأمانة، نعوذ بالله أن ترفع من بيننا ومن قلوبنا. كيف ترفع الأمانة ومتى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ينام، عبارة عن ينام ويستيقظ، كما في حديث آخر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا ما يرى في آخر الزمان وفي كثرة الفتن والمدلهمات والأحداث. شوف الإنسان يكون في فكر نير أو طريق سليم، وإذ به حصلت فتنة قلبته، تغير رأيه، تغير فكره، تغيرت نظرته. وهذا من البلاء والعياذ بالله، وعدم التثبت وعدم التوكل على الله، وعدم النظرة الصحيحة لأمور الحق والباطل، وعدم المبدأ الواضح الصحيح. إذا سقت وراء عاطفتي، وراء علاقاتي، وراء منافعي، تركت مبدأ الله، تركت دين الله. يجب أن أنظر إلى الدين، إلى الحق، إلى القرآن، إلى السنة. مهما فعل الكافر من الخير ومهما فعل المسلم من الشر، فالمسلم خير من الكافر، هذا لا اختلاف فيه أبدا. إياك أن تفضل كافرا على مسلم، وإياك أن تقول والله هذا خير من هذا، وتظن أنه يعني ذاك الكافر ظريف ولبق وفاهم وعالم، وهذا المسلم مسكين وجاهل وكذا وكذا. كثير من الناس يقعون في هذا الخبط وفي هذا الخلط، يقول لك والله الكفار أفضل، سواء في نطاق الخدم والعمال والموظفين وما إلى ذلك. كيف تفضل كافرا ملحدا جاحدا خائنا لله ولمسؤوله على إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا يمكن أن تتهم قائل هذه الكلمة بأنه منافق أو كافر. هل لا شققت عن قلبه؟ لماذا تقول إنه يقول بلسانه لكن عمله يتناقض؟ هل رأيت من عمله ما ينقض لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عندما يسجد لصنم، عندما ينكر فريضة، عندما يبيح ويحل حراما، نقول والله ناقض الإيمان. لا يجوز أن ينكر الإنسان فرضا ولا أن يبيح حراما، لكن يبقى يقول أنا مقصر. هذا المؤمن مهما عمل فإن من رحمة الله عز وجل به أن نهايته الجنة، مهما عمل ومهما فعل من الصغائر والكبائر. وهذه ساعة رحمة الله، صحيح يعذب، يعاقب، يحاسب، يناقش، يفضح على رؤوس الخلائق والأشهاد، يدخل النار ربما يوما أو يومين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا كله ممكن، ولكن لا يخلد في النار، لا يبقى فيها، لا بد أن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أو مثقال حبة من شعيرة أو من بر، أو مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة لا ترى بالعين، ما هذه مثقال ذرة؟ وبعدين عندما تنشر البطاقات والصحف يوم القيامة ويؤتى بالإنسان وذنوبه كثيرة ويسأل هل عندك من خير، هل فعلت؟ قل لا ما أذكر. فيؤتى له ببطاقة طويلة ثقيلة تفتح وإذا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، توضع في كفة الميزان، وأعماله السيئة كلها في الكفة الأخرى، فتطيش السيئات وتثقل لا إله إلا الله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يثقل مع لا إله إلا الله شيء. هذا في النهاية. فكيف يقع المسلم ويقع من يوحد الله بأن يميل إلى كافر، أو يحب كافرا، أو يؤيد كافرا، أو ينصر كافرا؟ هذا شيء يشكك في معتقد الإنسان وفي دين الإنسان. تقبض الأمانة، تقبض من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت يفسره العلماء بأنه السواد في الجلد، كيف إذا سود الجلد لشمس أو حرارة أو نحو ذلك، تقبض الأمانة ويبقى أثرها في قلب الإنسان سوادا، كان هنا أمانة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ينام الرجل النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل وضحه بعد ذلك: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، انتفخ الجلد من الجمر الحار ثم يمتلئ الجلد ماء فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، إما فارغا وإما فيه شيء لا قيمة له، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله. وهذا ما وقع كثير من المسلمين اليوم، قد يقال عن الكافر ما أعقله، عاقل نظره بعيد، مفكر عبقري مخطط عالم يمدح، ما أعقله وما أظرفه. كثير من المسلمين يستحسنون أخلاق الكفار، يستحسنون معاملتهم، يعجبون بلباقتهم، عنده أصول المعاملة، كل حاجة عفوا وشكرا وعذرا وما إلى ذلك، بينما نجد مسلمين يفتقرون إلى كثير من هذه اللباقة وحسن المعاملة، فيقارن في ظاهر الأمور وينسى أن قلب الكافر قلب خائن، قلب ملحد، قلب كافر، نفسه جاحدة منكرة لا يؤمن بالله ولا برسول الله. كيف أستحسن كافرا وأستقبح مؤمنا؟ هذا شيء يطعن في ميزاني وفي نظري وفي معتقدي والعياذ بالله. يقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة: ولا أبالي أيكم بايعت، يعني أراكم، يرى كل من حوله في ثقة وأمانة وعدالة وطمأنينة، فيبايع من شاء ولا يخاف غشا ولا خداعا ولا تدليسا ولا كذبا، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، دين المسلم يرده، فإذا أخذ مالا بغير حق يأتيه ضميره ووازعه الديني وخوفه من الله، يقول: حرام عليك، هذا درهم ليس لك فيه حق. اتصلت امرأة قبل يوم أو يومين تقول أن زارت بعض الناس فعندها بنت صغيرة، فأخذت مالا من بيتهم كان تحت علبة مناديل فلم يرها أحد، بنت صغيرة لم تبلغ ولم تكلف، أخذت فلوسا ولم تظهرها. صاحبة البيت اتصلت بالضيفة فسألتها: هل وجدت فلوسا؟ هل أخذ أحد فلوسا؟ قالت: ما أدري. سألت بنتها، أنكرت بنت. وهنا أنبه الرجال والنساء على أصول التربية المهمة لأولادنا وبناتنا، أن نحسن في أعينهم الحسن ونقبح في أعينهم القبيح. عندما يأخذ شيئا بغير علم، كثيرا ما يأخذ الولد أو البنت من بيته، من جيب أبيه، من محفظة أمه، من شيئا، فيفقد الأب والأم شيئا أو الأخ، أين؟ يجب أن نعودهم على الصراحة، نعلمهم على الوضوح والأمانة، الأخلاق، الصدق، أصدق ولك كذا، وإذا كذبت فإن سأغضب عليك وعليك عقوبة ولن يبارك فيك ولا أحبك، وما إلى ذلك من ترسيخ القواعد والمبادئ والأخلاق في نفوس الصغار. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهذه البنت للأسف ما ربيت التربية الصحيحة، وقد جاوزت 10 سنين، جاوزت 10، 12، 13 سنة، أخذت 200 درهم من تحت شيء في بيت جارتهم، أو سألت صاحبة البيت فلم تعرف شيء، ومن تسألني أم البنت. تقول: ثم إن هذه البنت تصرفت في المئة، أعطت 100 لبعض جيرانها من الأطفال احتاج فأعطته، ثم صرفت 100 الثانية، ثم بعد ذلك عرفت الأم أن هذه البنت بطريقة ما لما يمضي الوقت ويقل الخوف والحذر فيفش السر ويظهر، فعرفت الأم أن 200 درهم أخذتها ابنتها. تقول: ماذا أفعل؟ ثم أكثر من ذلك بأن الذي أخذ 100 منها من الجيران أوصل لي صاحبة البيت وبناتها بأن فلانة أعطتني 100، فمن أين لفلانة؟ ظنوا أن لعل هذه 100 من 200، وقضية. تقول: ما أنا في حيرة، يعني وصلت لدرجة الإحراج الكبير، إذا ذهبت واعترفت. طبعا قلت: الطريق الأول أن تذهبي تقولي: والله البنت الصغيرة خافت وأنكرت وهذه 200 وأنا ما كان عندي علم، الصراحة مريحة. قالت: فيها إحراج، فيها إحراج، إذن أرسل 200 مع أي امرأة، مع أي طفل، لو وضعها في البيت بغير علم، لو قال هذه من أناس لكم عليهم فلوس ودين بطريقة ما توصليها، لأنه هذا حق يجب إيصاله. الشاهد في هذا أن الأمانة التي ينبغي أن نهتم بها، إذا الصغير نشأ على الخيانة وعلى السرقة وعلى الغش، فكيف عندما يصل إلى 15 سنة والعشرين ورأيت منه أشياء تنكرها، تجي بعدين تقول والله ابني فعل كذا وأنا ما أدري كيف أفعل، وأنصحه فلا يستمع وآمره فلا يطيع. طيب أنت الذي صغت هذه العجينة وصبغت هذا الولد هذه الصبغة. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. لما تصير خشبة قاسية معوجة تجي تقومها تنكسر، لكن لما يكون غصن رطب صغير تقومه وتعدله وتعلمه وترسخ فيه. الطفل الصغير عمره سنتين وثلاثة كله هذا عيب، هذا حرام، هذا ما تعمله، تقطب فيه في وجهه. البعض يقول لك لا طفل صغير عيب أو حرام تخوفه أو ما يصير. كيف ما تخوفه؟ إذا ما خوفته من الله عز وجل وهو صغير متى تخوفه؟ إذا ما عرفته أن مثل هذا عيب وحرام ولا يجوز، وهذا الشيء الثاني تقول له هذا طيب، هذا العمل لا بأس اعمل هذا، هذا لا تعمله، هذا حرام، يعرف هذا حرام وهذا حلال منذ الصغر، يعرف الواجب ويعرف الحرام، حتى إذا نشأ يكون عنده قاعدة، عنده خميرة، عنده معرفة، عنده تصور صحيح، ما عنده الأمور ملتبسة ومختلطة، ما يدري الصح من الخطأ لأنه لم يوقف أهله على الصواب وعلى الخطأ، على الحلال وعلى الحرام، فالذنب كله في عنق أبيه وأمه. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. كان في الزمن الأول أهل الذمة يهود ونصارى، لما أحد منهم يرتكب خطأ في حق المسلمين الساعي المسؤول الجابي الموظف على أهل الذمة ليعرف أحوالهم وبيوتهم، يعرف كل واحد، هكذا أمور المسلمين وفي دولة الإسلام، ليس هكا أي شيء يعمل وأي إنسان يقول ما يقول ويفعل ما يفعل. لا، المسلمون في دولتهم قديما لهم المكانة والسلطة، ولا يظلمون ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا، بل النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على القيم والمبادئ يقول من آذى ذميا فقد آذاني. هذه قيم الإسلام. وانظروا إلى أهل الذمة اليوم، أهل الكفر، ماذا يفعلون بالمسلمين، والإسلام يحرص على ألا يؤذى ذمي يهودي أو نصراني، يعتبر اللي يؤذيه يؤذي محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، هذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يشوه الأعداء صورته. اليوم اليهود والنصارى في كنائسهم وكتبهم يتكلمون عن سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام حقدا ملأ قلوبهم، يشوهون الصورة ويتهمونه بالقسوة والحروب والدماء والزواج والانحرافات وما إلى ذلك، يريدون الطعن في الإسلام والطعن في المسلمين والطعن في نبي الإسلام، لأنهم عرفوا أن الحق الذي لا زال حقا لم يتغير هو الإسلام، هو القرآن، هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان نصرانيا رده علي ساعيه، لابد أن يرد النصراني. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حذيفة الصحابي الجليل يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وموت عمر ومجيء الخليفة عثمان، لأن سيدنا حذيفة توفي تقريبا في العام 36 للهجرة، 36 في زمن سيدنا علي، في خلافة سيدنا علي، تغيرت الأمور ودخلت الخوارج والخلافات والأفكار المتغيرة، خوارج الأمة اللي كفروا عليا وكفروا عثمان وقاتلوا علي اللي خرجوا عليه، يعني منذ ذلك الزمن وأعداء الإسلام من اليهود والمنافقين يتغلغلون في أوساط المسلمين وإلى اليوم. اللي قتل سيدنا عمر أبو لؤلؤ المجوسي، مجوسي كافر دخيل، وبموت سيدنا عمر واستشهاده كسر باب الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما روى الحديث الصحيح حذيفة بموتك يا عمر يكسر باب الفتن. قال عمر لحذيفة هل قال يكسر أم يفتح؟ قال بل قال يكسر. فقال عمر لئن قال يفتح يمكن أن يغلق، أما إذا قال يكسر فوالله لن يغلق إلى يوم القيامة. كسر باب الفتن بقتل سيدنا عمر، وهو مفتوح حتى الآن الفتن داخل المسلمين وخارجهم، من بين أيديهم أو من خلفهم، من أنفسهم في بأسهم بينهم، ومن غيرهم من عدوهم الذي لا يمكن أن يصل إلى المسلمين إلا عن طريق بعضهم. العدو الخارجي من حفظ الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن حفظها من أعدائها الخارجين يهودا أو نصارى أو مجوسا أو كفارا. لا يمكن أن يستأصل المسلمون إلا ببأسهم الذي بينهم، بخلافاتهم، خلافاتهم، ببعدهم عن الدين، بحسدهم وحقدهم، بركضهم وراء الدنيا، بتفرق كلمتهم. إذا حصل مثل هذا يستغل الأعداء الضعف والمنافقين والمنحرفين والبعيدين عن الدين من أجل أن يمتطوهم لطعن الإسلام من الخلف أو للقضاء على قوة المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، فالتنازع والخلاف سبب كل بلاء تعاني منه الأمة اليوم. إذن هذه الأحاديث وغيرها كما نرى أحاديث عظيمة أفرد لها العلماء والحفاظ أبوابا وكتبا، سميت كتب الفتن وأبوابا كثيرة. لئن بقينا فترة طويلة لا ننتهي من الفتن، هذا المجلد أكثره يتكلم عن كتاب الفتن والوقت لا يتسع لاستعراض المزيد. ووصلنا إلى باب التعرض من الفتنة، أي ترك المدينة ودار الهجرة كما كان في السابق، والخروج إلى البادية إنما يعتبر من الفتنة، لأن الجهل في البادية والبعد عن الجماعة في البادية إلا ما استثني في أوقات الفتن، عندما تكون الفتن في الناس وفي جماعة الناس فيخرج الإنسان إلى الجبال، إلى البادية، إلى مكان بعيد ليسلم دينه، هذا هو الذي يستثنى من النهي عن التعرب، كما روى الإمام البخاري عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي في الخروج إلى البادية. ويروي بسنده أيضا يقول: خرج سلمة ابن الأكوع إلى الربذة، مكان قريب من المدينة، ترك المدينة دار الهجرة طيبة الطيبة، وخرج في وقت الفتن، في وقت الخلاف، الفتنة اللي حصلت في زمن سيدنا عثمان واختلاف الأمة وقتل سيدنا عثمان كذلك، فإن الصحابة افترقوا فرقة، رأت الحق مع علي الذي بويع بعد عثمان فكانت معه، وفرقة رأت الحق في خلاف علي كما كان معاوية يطالب بقتلة عثمان، وعلي لا يريد أن يبدأ بقتل الناس دون ترو وبينة وإقامة حجة وثبوت دليل على أن هذا شارك في قتل عثمان، كان يتأنى لأجل هذا. حصل الخلاف بين علي ومعاوية، جماعة من الصحابة لم تدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، سعد بن أبي وقاص اعتزل، عبد الله بن عمر اعتزل، اعتزلوا الفتنة، وبعض الصحابة اللي هو ثابت بن خزيمة مال مع رأي علي رضي الله عنه لكنه لم يقاتل. شوف كيف التحري، يعني كان مع علي يؤيده في موقفه لكن لم يقاتل الجماعة الثانية المسلمة إلا عندما قتل عمار بن ياسر، فروى خزيمة ابن ثابت أو ثابت بن خزيمة كما يروي ابن حجر عنه، روى حديث عمار حيث قال: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. لما رأى هذا عرف أن قاتل عمار إنما هو من يقاتل عليا، لأن عمار كان في صف علي فقتله جيش معاوية، فعرف هذا الصحابي أن الذين قتلوا عمارا هم الفئة الباغية. لما نقل الحديث إلى معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص قال: هم أخرجوه، هم قتلوا، تأولوا أيضا أنهم الذين أخرجوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الحسن بن علي وكان صغيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب، فجاء الحسن فنزل إليه صلى الله عليه وسلم وأصعده معه إلى المنبر وقال: إن ابني هذا سيد. وهذا يدل على جواز أن نقول للشخص سيد، لا كما ينكر البعض كيف تقول سيد، حتى ينكرون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، هذا إن ابني هذا سيد، وهو طفل صغير، طفل صغير قال عنه سيد. والله يقول عن يحيى: وسيدا وحصورا.
إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فهذا الحديث يدل على أن الطائفتين من المسلمين موحدين، ما نستطيع نقول هؤلاء كفار هؤلاء، لا كلهم مسلمون. لكن كما قال علي، انظروا إلى قول علي وهو الخليفة الراشد لما سئل عن معاوية وجيشه ومن يقاتل أهل الشام، قال إخواننا بغوا علينا. إخواننا، انظروا إلى العدالة والإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. يسأل عمن يقاتله عن أعدائه فيقول إخواننا، هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا اختلفنا في رأي فلا ينبغي أن يحملنا الخلاف على الظل وعلى السب والشتم والتكفير كما يحصل الآن لبعض المسلمين. إذا اختلف معك في الرأي يقول لك أنت زنديق كافر مبتدع. اتق الله يا رب، اتق الله. إن هذا الذي تكفره يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما كان أسامة بن زيد في معركة وجاء ورفع السيف على كافر، فلما رفع السيف ليضربه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلم أسامة بما علم من المنظر والحالة أنه قالها ليعصم نفسه ويخلص نفسه من القتل فقتله. ولما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام. وأسامة كان الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال كيف قتلته يا أسامة؟ قال يا رسول الله إنه قالها خشية القتل. قال هل شققت عن قلبي؟ هل رأيت أنه قال خشية الكفر؟ ما الذي أدراك؟ ألم تسمعها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءتك؟ يقول أسامة والله وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني تمنى أن يكون إسلامه بعد هذه الحادثة حتى يجب الإسلام ما قبل. لكن التوبة أيضا تجب ما قبلها، والندم توبة. وهكذا نجد أن اعتزال الفتنة لمن لم يتبين له وجه الحق أو لمن عجز عن القيام بالواجب فاعتزالها هو الأولى. أما من ظهر له الحق فينبغي أن ينصر الحق حيثما ظهر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من شرور هذه الفتن ومن أنواعها وكثرتها. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين وأن يكسر الكافرين، وأن يؤيد أهل الحق والدين، وأن يذل أهل الكفر والمشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.